بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الغرزة بين الأحدية والواحدية وبين البطون والبذور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عبد كمالك وكماله بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجرى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيد. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، ورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وعلى آله وسلم وجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من ورد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا قابض ويا باسط، يا من لا يمنع قبضه بسطا ولا يمنع بسطه قبضا، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القابض الباسط، وعلى آله الذي قبضت الأكوان من علمك في روحانيته وبسطتها به في الوجود بسر سريان رحمة روحانيته، صلاة تقبضنا عن كل ما يشغلنا عنه، وتبسط لنا بها كل ما يقربنا إليه، فنزداد بسطة في العلم والرزق والعافية مع القيام بواجب الشكر في حالتي القبض والبسط، فلا نجهلك في شيء بل نتعرف عليك في كل شيء، فنكون بها من أهل وحدة الشهود للملك المعبود، فأينما تولوا فتم وجه الله. اللهم يا خافض أهل الضلالة والغوايه، ويا رافع أهل الهداية والاستقامة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الخافض الرافع، وعلى آله الذي خفضت به كل من عصاه ورفعت به كل من أطاعه واتبع هداه، صلاة ترفعنا بها مع الذين أنعمت عليهم، وتخفضنا أمام أنفسنا فلا نتعالى بها على أحد من خلق، ولا نرى لها حقا إلا ما أوليتنا بمحض الفضل والإحسان، يا حنان يا منان، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم يا معز من أطاعك ويا مذل من عصاك، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المعز المذل، وعلى آله أعز من خلقت من عبادك ومن عصاك فهو أذل من خلقت منه، صلاة تعزنا بها بكفايتك عن خلقك وبطاعتك ومعرفتك عن معصيتك، وتذل بها أنفسنا وشياطيننا وأعداءنا، فلا يكون لهم علينا سلطان شهوة ولا غواية ولا قهر، يا عزيز يا قهار. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحج عز شأنه لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري القرويز الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقضاء مصنفاته وشروحها في الدارين آمين. أما بعد، المجلس الثامن وما زلنا في أبواب قسم البدايات، وقسم البدايات يحكي فيها رحلة النفس الأمارة حتى تصل لتكون لوامة. فرحلة النفس الأمارة رحلة في داخل النفس وليست رحلة في الحس، بل هي رحلة في المعنى في النفس، كيف تتحول نفس الأمارة بالسوء إلى نفس لوامة. تبدأ باليقظة ثم التوبة فالمحاسبة ثم الإنابة ثم التفكر ثم التذكر، وبعد ذلك تعتصم، واليوم باب الاعتصام. ما معنى الاعتصام؟ الاعتصام هو طلب العصمة، والعصمة هي الحماية والحفظ. اعتصم بشيء أي احتمل أو حفظه هذا الشيء من المكروه، فالعصمة تحمل معنى الحماية وتحمل معنى الحفظ. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولانا. واعتصموا بالله هو مولانا، وهو أمر من الله، كما أمرك أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، وكل هذه العبادات لها قواعد وأركان وأصول، أمرك أيضا أن تعتصم به، فلا بد أن تتعلم كيف تعتصم، كما تعلمت كيف تتوضأ، تعلمت كيف تصلي، فلا بد أن تتعلم أيضا كيف تعتصم. فالاعتصام أمر متعلق بالقلوب. فقال: واعتصموا بالله هو مولاكم. وقال: واعتصموا بحبل الله. وهناك اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. والاعتصام بالله هو حال أهل الخصوص، والاعتصام بحبل الله هو حال أهل البدايات. فحبل الله هو الإسلام والشرع والطاعة، فلا بد أن تعتصم بحبل الله الذي يوصلك إلى الله، فتعتصم بالله. وبالتالي أمرك أن تعتصم بالله على سبيل النهاية، وأمرك أن تعتصم بحبل الله على سبيل الوسيلة. فوسيلة الاعتصام بالله أن تعتصم بحبل. إن كنت تريد أن تصل للاعتصام بالله، وهذا يكون بتوفيق الله، لا بد أن تعتصم بحبل الله، وهذا يكون باجتهادك وسلوكك. ففي شيء مطلوب منك وفي شيء جائز لك. فالمطلوب منك أن تعتصم بحبل الله، فإذا وفيت من عليك فتصير معتصما بالله. ولذا أشار إلى المقامين في الآيتين، وبدأ بالأعلى وثنى بالأدنى، وكان الترتيب المنطقي يبتدي بالأدنى ثم الأعلى، وهذا لرفع همته ولبيان حال أهل الجزم وأهل الاجتباء. فهناك من يمن الله عليه بالاعتصام به قبل أن يعتصم بحبله، وهذا من باب الاجتباء. أما من باب الإنابة والسلوك فلا بد أن تعتصم بحبل الله، فيمن الله عليك أن تصير معتصما به سبحانه. الاعتصام بحبل الله تعالى هذا للعامة، للمبتدئين، لأهل البدايات، هو المحافظة على طاعته. تعريف الاعتصام بحبل الله هو حبل الله اللي هو الإسلام والإيمان، اللي هو الأعمال والتكاليف، مراقبة الله وطاعته والبعد عما نهى عنه، هو ده حبل الله. حبل الله هو الإسلام الذي عبر عنه بالعروة الوثقى، هو المحافظة على طاعته. والمحافظة تقتضي المداومة مع المراقبة مع الإحسان. لكي تحافظ على الشيء لابد أن تحسن إليه فتحفظه وأن تداوم على ذلك فلا يضيع منه وأن تراعي أدب الحفظ، لأن كل شيء اللي تحافظ عليه هو أدبه. فالمحافظة يحتوي على الأدب والصدق والاستمرار وعلم قيمة ما تحفظه لتحفظه. أما الإنسان لو لم يعلم قيمة ما معه فلا يحفظه. الناس العوام ليه يحفظ الأموال في مكان بعيد عن أيادي الناس؟ لأنه يعلم قيمتها، فلا يترك جوهرة مثلا في الطريق، بل يضعها في الخزانة ويغلق عليها لأنه يعلم قيمتها وقدرها. فكذلك المحافظة لا تكون إلا على ما له قيمة، وأنت لا تعرف ما له قيمة إلا إذا عرفته وعرفت قيمته. ولذا يقول المحافظة على طاعته مراقبا لأمره، لأول حاجة بيان الأمر بالإجمال، يعني يجمل ثم يفصل، لأن سنة الله في كونه هكذا إجمال وتفصيل. حتى في القرآن إجمال وتفصيل، أجمل مراده في الفاتحة وفصلها بعد ذلك بسائر القرآن، وأجمل مراد من الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم، وأجمل ما في بسم الله الرحمن الرحيم في باقي بسم الله الرحمن الرحيم، وأجمل ما في الباقي وهي واسطة البلاغ في نقطتها، لأن لولا النقطة ما ظهر الحرف، ولولا الحرف ما ظهرت الكلمة، ولولا ظهور الكلمات ما ظهرت الجمل والمعاني، وما كان هناك تكليف وما كان هناك تشريع. فطبيعة الله تعامل معنا بالإجمال والتفصيل، يجمل أولا ويفصل ثانيا، هكذا فهو يسير على وفق منهج الله عز وجل. فأجمل معنى الاعتصام بحبل الله تعالى قال هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. يعني إيه مراقبا لأمره؟ يعني بمجرد أن يأمر الله عليك أن تلتزم، لا تنتظر أن تعلم حكمة الأمر. فلو انتظرت لتعلم حكمة الأمر فأنت تتبع الحكمة ولا تتبع الأمر. ولذا هناك أوامر في الشرع الشريف لا يعلم حكمتها حتى يختبر فيك أنك تطيع الأمر ولو لم تعلم الحكمة. أما إذا توقفت في الأمر حتى تعلم حكمته فإن علمتها أطعت، فأنت تطيع الحكمة وتتبع الحكمة ولا تحصل الأمر. وهذا نقطة مهمة، لأن يحدث في كثير من الناس هكذا، يقول ما الحكمة في كذا، إن لم يظهر لا حكمة يتهاون فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد منك أن يتعبدك بالأمر لا بحكمة الأمر. واضح؟ وعلى شكرا لك مراقبا لأمره لا مراقبا لحكمة أمره، في فرق كبير. المعتزلة وقعوا في هذه الأزمة، كانوا ينظروا إلى حكم الأوامر ويعتقدوا أنها لابد أن تكون معقولة في المعنى، وجعلوا عقلهم ميزان للشرع، لا آلة لفهم الشرع بل ميزان للشرع. ولذا حصل بينهم وبين منهج أهل السنة والجماعة خلاف في طريقة تناول الشرع، ولكن النجاة كل النجاة أن تتبع الأمر ولو لم تعلم الحكم، مش كده وبس، ولو لم تعلم ثوابه أو عقابه. تمام، في ناس ما تعملش الحاجة وتحرص عليها إلا إذا عرف ثوابها. يبقى أنت عبادة التاجر، أنت بتعبد من أجل الثواب لا من أجل الأمر. ولا يمتنع عن النهي إلا لو علم العقوبة فيمتنع مخافة العقوبة، فأنت لا تنتهي بسبب الأمر الآمر بالنهي، بل تنتهي من أجل خوف العقوبة. ولذا لخص هذا الشيء الكلمة أنك لكي تعتصم بحبل الله لابد أن تكون محافظا على طاعته مراقبا لأمره، وأمر هذا يتناول فعل ونهي، فلا تنتظر حكمة الأمر ولا عقوبة النهي حتى تلتزم، بل التزم ولو لم يكن للأمر ثواب، وانتهي ولو لم يكن للنهي عقوبة، حتى تكون عابدا لله لا عابدا للأمر ولا للنهي، ولا عابدا للثواب ولا للعقاب. أما الاعتصام بالله وهو حال أهل خاصة الخواص، وهي منحة ربانية يعطيها الله للمتفوق في الاعتصام بحبله، يعني لا سبيل للوصول إليها باجتهاد، ولكن السبيل للوصول إليها أن تصير من أهل السلوك مواظبا على الباب، فإذا فتح الباب من عليك بالاعتصام به مباشرة بغير واسطة. فالاعتصام بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم، مولاكم يعني تولاكم، تولاكم يعني صرت وليا، يعني الاعتصام بالله حال الأولياء، والاعتصام بحبل الله حال عموم أهل اليمين. فدي نقطة مهمة. ولا يتولى الله إلا من أحب، ولا يحب إلا الصابر. والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم. إيه هو الموهوم؟ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله عدم في الحقيقة، كل شيء هالك إلا وجهه، كل ما سوى الله في الحقيقة عدم. أنت عدم، لولا نعمة الإمداد لصرت عدم، والإمداد هو من الله، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب فهو القائم به. ففي الحقيقة إذا فتشت عن الأكوان وجدتها أوهام، لأن إذا فتشتها لا تجدها شيء، كل ما هو يقبل القسمة ينتهي إلى عدم، كل ما يقبل القسمة لابد أن ينتهي في مرحلة إذا قسم اختفى، وكل ما سوى الله من زمن أو مكان أو كتلة قبل القسمة، كل ما سوى الله من ظرف ومظروف، والظرف قد يكون زمان وقد يكون مكان، والمظروف كتلة، كل هذه الأشياء قابلة للقسمة، وطالما تقبل القسمة يبقى هي بدايتها عدم، فأنت مجموع عدم. الذي جعل لك وجود مين؟ هو مولاك، هو الله. فهم؟ وأنا شكرا قال لك إيه؟ الترقي عن كل موهوم. فأنت بتتوهم إن لك وجود ذاتي، ده وهم، أنت ليس لك وجود ذاتي. أنت تتوهم إن العدو اللي أمامك اللي خائفه من سوى الله ده له وجود وله قدرة على الضر أو النفع، فتخاف أو تخشى أو تتملكه. يبقى أنت عايش في أوهام، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الأوهام. فهم؟ وعلى شكل لكي تعتصم بالله لابد أن تنظر إلى الله من خلال حجاب الوهم. وما قادك مثل الوهم، وما حجبك مثل الوهم. فهمت إزاي؟ وهم، توهم أن هناك من ينفع مع الله، هناك من يضر مع الله، هناك من له وجود مع الله، هذه كلها أوهام. فلكي تعتصم بالله وترتقي من الاعتصام بحبل الله فيثمر في قلبك الاعتصام بالله، لابد أن ترتقي عن كل موهوم. يعني موهوم يعني إيه؟ اللي بيقولوا عليه السوى، كل ما سوى الله، كل موهوم إيه؟ اللي هو الأكوان، الخلق. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. دي الحقيقة. والتخلص عن كل تردد. يبقى عندك انك انت ايه؟ تترقى، يعني لا تلتفت لكل ما لأي موهوم، لا تلتفت إلا إلى الموجود بحق وهو الله، دي أول حاجة. ثاني حاجة، وتتخلص من كل تردد، لأن التردد لا يكون إلا من أثر وجود الشك. التردد من لوازم الشك. فهمت بقى؟ فلا بد أن ترتقي إلى اليقين، لأن الشك دال على عدم اليقين. فهمت؟ فطالما الشك دال على عدم اليقين وأثره في الواقع الخارجي يظهر في صورة التردد، فلا بد أن تتخلص من كل تردد. كيف تتخلص من كل تردد؟ باليقين الذي يزيل كل شك، والاعتصام على ثلاث درجات. هيبتدي يفصل، يبقى الاول اجمله ثم تفصيل. والاعتصام على ثلاث درجات: اعتصام العامه اللي هم عموم اهل اليمين، عندنا احنا عامه وفي خاصه، عندنا ابرار وعندنا مقربين. ذكر القران هذه المقامات. الاعتصام على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد. اعتصام العامة بالخبر، الخبر اللي هو ايه؟ الوحي، اللي هو القرآن والسنة. ما هو ده الخبر؟ ما هو الوحي عبارة عن خبر، جاءنا على لسان النبي، أخبرنا بالقرآن وأخبرنا بالسنة، فلا بد أن تعتصم بالخبر، أي بالدليل الدال عليه الوحي، لأنك في هذه الحالة تكون معصوما، لأن الوحي معصوم. مش تعتصم بالمنامات، تقول أصل أنا شفت في المنام. منام إيه يا أستاذ؟ دي أوهام. فهمت؟ اعتصم بالخبر، الخبر هو الوحي. فهمت؟ وعلشان كده قال لك إيه؟ اعتصام العامة يكون بالخبر، يعني بتصديق الوحي والعمل بمقتضى الوحي. فهمت بقى؟ لا بمقتضى الهوى، ولا بمقتضى سوء الفهم، ولا بمقتضى العقل. فالعقل لابد أن يكون له سقف أعلى منه وهو الوحي، ولا تجعل العقل فوق الوحي كما فعلت المعتزلة، بل اجعل الوحي فوق العقل. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده قال لك إيه؟ اعتصام العامة بالخبر، تحط فوق الخبر كلمة الوحي، وتفصل الوحي القرآن والسنة، وتوفر القرآن والسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
اجتمعت فيه القرآنية والسنة.
اللهم
مش كان سيدنا رسول الله قرآن يمشي وصدرت منه السنة؟ يبقى ممكن كده تقول الخبر هو الوحي، والوحي هو القرآن والسنة تساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اعتصمت برسول الله وصلت للاعتصام بالله، لأنه هو الذي يوصل إلى الله، لأنه هو باقي الوصل. مش كده بقى؟ يعني اللي ما عرفش النبي ما عرفش الوحي، واللي ما يعرفش الوحي ما يعرفش يعتصم، واللي ما يعرفش يعتصم ما يعرفش ينجو. فخلاصة النجاة هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فهمت بقى المسألة؟ اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قيادة وإذعانا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. كده برضه كل دي أدلة واضحة، بس إزاي تعملها؟ إنك أنت تلتزم بالخبر، وتلتزم بالخبر إزاي؟ تمشي مع أهل الأخبار اللي هم الصالحين، العلماء، الأولياء، عندهم الخبر وعندهم العمل، وعندهم المعرفة، فإن لم تكن تستطيع فعليك أن تلتزمهم، إما تقليدا أو أن تصير منهم. يعني تصير منهم أي مجتهدا، وإن لم تستطع الاجتهاد عليك أن تقلد أحدهم، واتبع سبيل من أناب إليه، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي ومن يهدي فتجد له وليا مرشدا. مش كده برضه؟ يبقى اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد. يعني الأول الوعد هو كل ما كان فيه ثواب وخير، والوعيد كل ما كان فيه تهديد وعقوبة. تتصدق على طول. مش بعض الناس من المؤمنين تركوا أعمال الإسلام وقالوا أن الله أعظم من أن يعذبني، فاستهتر بالوعيد، فأدى ذلك إلى التقصير في الطاعات. لا، لابد يبقى اثنين. مش كده وبس، وتعظيم الامر والنهي، ومن يعظم حرمات الله فانها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. فهم؟ يبقى تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله ده امر مطلوب، وحرمات الله وشعائر الله هي اوامره ونواهيه. وعشان كده قال لك وتعظيم الامر والنهي، وهذا لا يتاتى الا بتعظيم الامر النهي. بتعظيم الامر النهي. وعشان تعرف الامر النهي لابد تعرف رسوله. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فلو عرفت الرسول عرفت تعظيم الخالق. فالنبي كان يجل النعمه وان دقت، وكان لا يحتقر شيئا من الخلق، ويبقى العذر المعتزل، ويرحم كل من على الارض، جماد وحيوان ونبات وانسان، كان النبي يرحم الكل. الجماد النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل احد، اهتز احد شوقا للنبي، فضربه النبي بقدمه الشريف وكانه يحتضن، ويقول له اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهدان وشهدان. ثم قال له، قال احد جبل يحبنا ونحبه، وقال احد في الجنه. طمنه، طمن الجماد. ولما وقف على منبره لاول مره ان له الجزع، والجزع جماد، قطع الخطبه، قطع الخطبه واحتضن الجزع. يبقى بيرحم حتى الجماد، وكذلك النبات صلى الله عليه وسلم كان يرحمه، والحيوان والإنسان، وهو القائل لنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صلى الله عليه وسلم. يبقى تعظيم الأمر والنهي يكون بتعظيم الآمر الناهي، وتعظيم الآمر الناهي لا يتأتى إلا بتعظيم النبي، وتعظيم النبي لا يكون إلا بمعرفة. فلابد أن تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، تتعرف على سيرته، على خصائصه، على فضائله، على فواضله، حتى لا تؤديك جهلك بالنبي إلى إنكار الشرع. أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون، أي عدم العلم بالرسول يؤدي إلى الإنكار، والإنكار يؤدي إلى عدم تعظيم الأمر والنهي، وعدم الاستسلام والانقياد، وعدم تصديق الخبر. فالنجاة، كل النجاة في معرفة النبي ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأسيس المعاملة على اليقين. يبقى معاملتك مع الله على اليقين، ثقتك بما في يد الله أكثر من ثقتك بما في يد. تكتح تحلف وتقسم كده إن لا ينقص مال من صدق، مع إنه بالحسابات الرياضية المال ينقص بالصدق. أنا معايا 1000 جنيه طلعت منهم 500، لا يبقوا نقص الباقي 500، لا ده انا باليقين احلف والله ال 500 دول اكتر من ال1000. فهمت ازاي؟ اليقين اللي يخليك تعمل كده. مفيش يقين، وعشان كده قال الصدقه برهان. مش قايل كده الصدقه برهان؟ يعني دليل على صدق ايه؟ صاحبها. لو لم تعلم ان هناك اخره وان الله يربي لك صدقتك كما يربي احدكم فلوه، والفلو اللي هو ايه؟ صغير، المهر الصغير، الفرس الصغير. مش كده برضه؟ لو لم تصدق بذلك متيقن ما كنت تصدقت. ده ما انا تصدق ليه؟ ما انا فلوسي تقل. فهمت؟ ده انا بتصدق لان انا متيقن. اقف طول الليل لي اصلي مع ان النوم جميل وانا اصلا عيني نفسها تنام وجسمي تعبني ومفاصلي وجعان. طب ايه اللي انا معذب نفسي ليه كده؟ التصديق باليقين ان الله يحب هذا، فانا احب ما يحب الله. وعشان كده النبي لما اقام الليل حتى تفطرت قدماه قالوا له اتفعل بذلك بنفسك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فقال افلا اكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. يبقى تاسيس المعامله على اليقين، ومش كده وبس، المعامله مع الحق. طب المعامله مع الخلق، لابد ان تكون معاملتك مع الخلق على اليقين. فالظن اكذب الحديث، فلا تظن السوء بالخلق. فهمت بقى ازاي؟ النبي يقول ايه؟ الظن اكذب الحديث، حديث النفس، وقال ايه؟ ان بعض الظن اثم، مش كده برضو؟ يبقى انت لما تعيش في الظنون وتعامل الناس بالظنون تبقى لا تعامل باليقين، واحنا عايزين المعامله تبقى على اليقين. فهمت؟ المعامله تكون على اليقين مع الله ومع الخلق، معاملتك مع الحق ومع الخلق على اليقين، فلا تظن بالناس الظنون، لانك لو ظننت بهم الظنون النبي يقول لك ايه؟ من قال هلك الناس وهو اهلكهم. من قال هلك الناس فهو ليه اهلكهم؟ لان ما اقول هلك الناس معناه انه ظن في نفسه انه افضل من الناس، هي ده ابليس، ده هو في الحاله دي بقى ابليس، انا خير منك. لا، انت عايز بقى الحقيقه، من اسوأ الناس انا، من اسوأ الناس انا. لما يقول لك مين اقل الناس تقول انا. فهمت ازاي؟ وعلى شكل قال لك ايه؟ تاسيس المعامله على اليقين. طب ليه تقول انا؟ لانك انت مش متيقن انك هتموت على الاسلام. حد يحلف؟ حد فينا يعرف يحلف انه هيموت على الاسلام؟ لكن غيرنا كتير كل يوم بنصلي جنازه على ناس ماتوا على الاسلام، فاللي كل يصلينا عليهم دول افضل مننا. تيقنا انهم ماتوا على الاسلام. لكن انت الباقي عليه، فما يقول لك مين قال للناس ولا انا؟ لان انا مش عارف انا هيختم لي زيهم ولا لا. فلا تتم كرامه المؤمن الا ان يموت على الايمان. وطالما الله سبحانه وتعالى لسه محييك ولم يميتك بعد وما تعرفش خاتمتك، يبقى مين قال للناس؟ انت. يعني الكافر انت اقل منه، ليه؟ لان الكافر قد يسلم ويموت على الاسلام. اما انت فالله اعلم بيك. فهمت بقى المسألة؟ أدي معنى أنك أنت تعتقد أنك أقل الناس، لأنك لا تعلم خاتمتك. وعلشان كده تأسيس المعاملة على اليقين. فلا تشك في زوجتك، ولا تشك في أبنائك، ولا تشك في أصدقائك، ولا تشك في جيرانك، ولا تشك في أحد، بل فوض الأمر إلى الله. لو اجتمع الناس على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فالشك مش هيمنع منك نفع، لا يجلب لك نفع ولا يمنع منك ايه؟ ضر. وبالتالي اشك ليه بقى؟ اريح نفسي، اريح نفسي واحسن الظن. وعشان كده حسن الظن من علامات الايمان، حسن الظن بالخلق وبالحق من علامات الايمان، وسوء الظن من علامات سوء الخاتمه وسوء الايمان. فهمت بقى؟ فاخرج بقى من شكك إلى اليقين، لأن شكك يؤدي إلى شركك. وتأسيس المعاملة على اليقين، اليقين بس؟ لا، والإنصاف. يا سلام. يعني إنصاف الخالق وإنصاف المخلوق. الإنصاف والعدل. إنصاف الخالق بأن تتحقق بالعبودية وأن تصفه بصفات الربوبية والألوهية، ده إنصاف الخالق. وإنصاف الخلق بألا تتعدى عليه ولا تظلمه ولا تشتمه ولا تؤذيهم. يبقى لابد ان تكون منصفا. يعني ايه؟ يعني تعامل الله بالعبوديه، لانك لو عملت ربك بالربوبيه تبقى غير منصف. اديك مثال، لان في ناس مش فاهم يعني عامل ربنا بالربوبيه ازاي. ربنا بربوبيتي قال لك انا ارزقك، لكن قال لك هرزقك اذا سعيت في الارض. يجي واحد يقول لك انا هترك السعي ربنا يرزقك، يبقى انت بتتعامل بالربوبيه مش بالعبوديه. العبوديه انك تسعى، والربوبيه انك انه يرزقك اذا سعيت. واحد ربنا يصيبه بمرض يقول لك انا مش هاخد دواء. طب ما هو الشافي ربنا صحيح. يبقى انت كده لما تترك الدواء تعاملت مع الله بالربوبيه، وانت عبد، العبد مع الدواء والرب بيده الشفاء. فهمت بقى يا استاذ؟ فالانصاف انك تتعبد الله بالعبوديه، تعبد الله مش بالربوبيه. يجي الشيطان يخدعك يقول لك لا ما تسعاش انت متوكل، انت مش مصدق ان ربنا هيرزقك، اقعد في بيتك هيرزقك، يضحك عليك يوم يحولك الى رب بدل ما يخرجك من العبوديه. فاهم؟ ده شغل شياطين. لا، النبي يقول ايه؟ اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد، بالرغم انه كان يا بيت عند رب يطعم ويسقي. طب يا بيت عند رب يطعم ويسقي دي ربوبيه، لكن هو لما يبقى صاحي ويجوع ياكل، عبوديه. فاهم؟ دخلوا على الشبل وقالوا له ابنك مات، فضحك ورقص. ضحك ورقص من كمال حبه لقضاء الله فيه. يبقى كده تعامل بالربوبية، يبقى دي رعونة. دي اللي عمله ده ايه؟ رعونة. النبي ابن ابراهيم مات بكى. طب اللي بكى اقل ولا